الجمعة أو من العصر إلى غدا صلاة العشاء. غدا أنا سآتي إن شاء الله بعد صلاة العشاء مع الأخوة في اللجنة فنحمل الزكاة فنوصلها إلى اللجنة ثم توزع على مستحقيها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو من بر أو من شعير أو من أقط على الذكر والأنثى الحر والعبد الصغير والكبير، وبين صلى الله عليه وسلم أنها طهرة لصائم من الرفث وأنها طعمة للمساكين. وأنا أختصر عليكم أحكام زكاة الفطر اليوم باختصار: زكاة الفطر واجبة عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس وكذلك عن أنس وغيره من الصحابة: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ففرض بمعنى أمر صلى الله عليه وسلم. فعلى كل إنسان مسلم بالغ عاقل عليه قادر، يعني عنده زائد طعام زائد عن قوت يومه، فاللي عنده طعام زائد عن قوت يومه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر طهرة له من الرفث ومن اللغو من النقص في الصيام، وأجر له عند الله سبحانه وتعالى، وطعم للمساكين. جمهور أهل العلم على أنها تخرج طعام صاع، والصاع هو كيلوين وأربعين جرام، احنا نقول بالزيادة كيلوين وربع. الصاع هي أربع حفنات، أربع حفنات بيدك، أربع شيلات بيدك، هذا هو الصاع، أربع حفنات بيد الرجل المعتدل، أربع حفنات هي الصاع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أو كيلوين وأربعين جرام. وإن زدت احنا نقول كيلوين وربع أو كيلوين ونصف، لكن هي كيلوين وأربعين جرام من عموم طعام الناس، يعني من الطعام الذي يأكله الناس. فكان الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون الشعير، يعملون الخبز، فاليوم من ما حد يأكل الشعير، فلذلك لا يخرج إلا من قوت البلد. الرز ما كان معروف أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يخرج زكاة من الرز لأنه قوت البلد، يعني قوت الناس. فهذه هي زكاة الفطر، تخرج من قبل صلاة العيد بيومين، يجوز أداءها كما كان يفعل ابن عمر من قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، يخرج زكاة الفطر وبعد ذلك يأخذها الناس المسؤولين فيوزعونها على المستحقين، وأفضل أوقاتها من بعد صلاة الفجر في يوم العيد، لكن الوقت ضيق يكون ما في ساعة ونصف ما يمد الإنسان أن يوزع، فله أن يخرجها الإنسان عنا وعن زوجته وعن أولاده وعن أصوله وفروعه، أصولك والدك وإن علا وفروعك أبناؤك وإن نزلوا، هذول الأصول والفروع على الإنسان أن يخرج عنهم. أولادك الموظفين أنت غير ملزم بالإخراج عنهم، الإنسان الموظف الإنسان اللي عنده راتب من أولادك أنت غير ملزم، لأنه هو خليخرج من ماله طهرة له ولصومه من الرفث، لأنها مخاطب بها كل إنسان بعينه. لكن إن أخرجت أنت عنه فلك ذلك، إن أخرجت أنت عنه فلك ذلك. الأجراء أنت غير ملزم بالإخراج عنهم، الأجراء يعني واحد عنده شركة فيها عمال هو غير ملزم بالإخراج عن العمال، الخدم اللي في البيت أنت غير ملزم بالإخراج عنهم يسمونهم أجراء، الأجراء أنت غير ملزم بإخراج زكاة الفطر عنهم. تكلم عن مسلمين، غير مسلمين ما عليهم زكاة فطر أصلا، لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد إلا الإسلام، شرط الإسلام بعدين يأتي القبول، فغير المسلم غير مخاطب بذلك، فقط المسلمين. الأجراء أنت غير مسؤول عنهم. كافل اليتيم نفس الشيء، أنت غير ملزم بالنفقة على اليتيم، فأنت لست أبوه ولست وهي ليست أمه، وإنما هذا تطوعا منك، أنت قاعد تساعد في النفقة عليه كل شهر، لكن أنت غير ملزم بالنفقة عليه. فمن عنده يتيم كفل يتيم لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه، إذا هو يخرج فهو حر، إن شاء أن يخرج أخرج. الحمل في بطن الأم لا يلزم إخراج زكاة الفطر عنه، إن أخرجت تطوعا لك ذلك، كما كان يفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يخرج زكاة الفطر عن الحمل في بطن أمه، فبتطلع أنت أنت حر، لك أن تخرج عن الحمل في بطن الأم. من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، من أخرجها بعد العيد فهي صدقة وليست زكاة، من لم يخرجها أصلا فحق الله واجب عليه، يقولون هو آثم لأنه ما أدى حق الله، ومطالب من عند الفقراء بأن يؤدي حقهم، فمن لم يخرجها ولو لأعوام مرت عليه أن يخرجها، لأنه دين الله لزمه وكان وقت الوجوب من أهل هذه الشعيرة، يعني كان مخاطب بها لكنه ما أخرجها، فعلى من فاته أن يخرجها وتعد له صدقة ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. هذا باختصار أحكام زكاة الفطر كيلوين وربع يخرجها الإنسان في ساحة المسجد إن شاء الله في زاوية ساحة المسجد نبدأ نجمع بإذن الله تعالى إلى غدا صلاة العشاء. غدا صلاة العشاء إن شاء الله سيحضرون لجنة زكاة العثمان إن شاء الله بالتنسيق معهم أو مبرة الأعمال الخيرية يحملون هذه الزكاة وتوزع على الفقراء حسب ما يعرفوهم. وهذا في الحقيقة نوع من التأجيل والتخفيف. فإن شاء الله تعالى من أراد أن يجمع في زاوية المسجد وأول من يسن سنة حسنة له الأجر، أول من يضع الناس يأتون بعده فيضعه كما قال صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. وأنا نسقت مع فضيلة الشيخ سامي الإمام وأخبرته بذلك. فإن شاء الله تعالى والأخوة كذلك إن شاء الله في وزارة الأوقاف فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتيسير، هذا من باب التيسير. ثانيا ما يتعلق بصلاة العيد أو أحكام صلاة العيد باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي في صلاة العيد. أولا كان هديه صلى الله عليه وسلم في العيد أنه يبدأ بتمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد إشعارا وإعلاما أن هذا اليوم يوم فطر لا يجوز الصوم فيه، فكان يفطر صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج لصلاة العيد على تمرات يأكلهن وترا، يعني واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع إلى آخر ذلك. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الثياب لصلاة العيد ويتزين ويتجمل ثم يخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد ويأخذ معه نساءه وأولاده حتى الحيض من النساء، يعني التي لها عذر يأخذها معه صلى الله عليه وسلم. وأمر الناس أن يخرجوا كل من معهم في بيوتهم من نسائهم وخدمهم وأطفالهم ودواس الأعذار فيذهبوا إلى المصلى، والمصلى غير المسجد. المسجد ما يجوز يدخل الجنوب يجلس فيه الجنوب، ولا يجوز أن تدخله الحائض ولا النفساء محرم، لكن المصليات عبارة عن أراضي مفتوحة لا يصلى بها الجمعة ولا الجماعة، هذه مصليات خلوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم له مصلى ثم مصلى العيد يخرج له صلى الله عليه وسلم للاستسقاء ويخرج له صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد قرب مسجد الإجابة في المدينة، يبتعد عن مسجده صلى الله عليه وسلم قرابة كيلوين أو كيلو نص، يمشي له صلى الله عليه وسلم ماشيا ثم بعد ذلك يجتمع الناس في هذا المكان فيصلون في المصلى. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما تيسر الإنسان أن يمشي للمصلى يأتي فيصلي مع المسلمين في المسجد، والمسجد له أحكامه من تحية المسجد إذا دخل إلى المسجد ومن الاستماع والإنصات ودخول الإنسان طاهر وعدم جواز دخول المرأة الحائض والنفساء. إن شاءت أن تجلس خارج المسجد فتستمع للخطبة وتشهد الخير ودعوة المسلمين فلها ذلك، أما أن تدخل المسجد فلا يجوز أن يدخل الإنسان المسجد إلا على طهارة. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ليسلم على أكبر قدر ممكن من الناس، وإذا لقي الصحابة بعضهم بعضا كان كل منهم يقول للآخر تقبل الله منا ومنكم أو غيرها من المباركات التي درج الناس عليها. وتصلى صلاة العيد قبل الخطبة فيتقدم الخطيب ويصلي بالناس من غير إقامة. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد له هدي، كان يقرأ سبح اسم ربك في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وربما صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف وسورة القمر وغيرها. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. ثم إذا انتهى من الصلاة ارتقى المنبر وخطب في الناس خطبتين يذكر ويعظ الناس فيها بهذا اليوم المبارك وهو يوم عيد وهو يوم فرحة. هذا باختصار أحكام العيد التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. ختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله تعالى يرجع الشيخ سامي جزاه الله خير ليواصل معكم خطب الجمعة من الخطبة القادمة بإذن الله تعالى، وأنا أرجع إلى مسجدي ومن أراد أن يتواصل أو أن يستمع إلى الخطب تنزل دائما خطبنا للجمعة على النت مباشرة على السايت الإسلام للجميع، سايت موجود في النت من أراد أن يدخل يستمع خطب الجمعة كل هذه تنزل أول بأول بعنوان الإسلام للجميع الإسلام فور أول، من أراد أن يدخل عليها فليستفيد. وإن شاء الله خطبة العيد عندكم الشيخ سامي ويوصل معكم جزاه الله خير، وباسمكم جميعا نشكره جزاه الله خير أن خلى لنا المنبر لمدة شهر جزاه الله خير، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونفتح المجال للأسئلة اللي عنده سؤال ما يتعلق بزكاة الفطر أو ما يتعلق بصلاة العيد. وجزاكم الله خير، لا تنسوا الجمع لصلاة العيد، الجمع لزكاة الفطر، اجمعوا زكاة الفطر في آخر المسجد وإن شاء الله الشيخ عبد الكريم مؤذن المسجد والشيخ سامي يباركون هذا العمل، وإن شاء الله إحنا بكرة بعد صلاة العشاء نأتي فنحملها إلى مستحقيها. عند سؤال هاتوا أسئلتكم. تفضل. سلام صماء. دفع الزكاة لمستشفى، يسأل الأخ يقول دفع الزكاة لمستشفى السرطان. العلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى حكم في الزكاة بنفسه فلم يرضى فيها بحكم أحد، وجاء النص في سورة التوبة في تقسيم مصارف الزكاة، فالله قسمها على أصناف سبعة وليست على مشاريع. فأهل العلم يقولون تدفع الزكاة نقدا للمستحقين السبعة، نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر ما ذكر الله في الآية، سبعة أصناف، ثمانية أصناف تدفع لهم نقدا، ولا يجوز في أموال الزكاة بناء المشاريع نهائيا، ما تبنى فيها مشاريع ولا غيرها، وإنما تدفع نقدا لهذه الأصناف الثمانية، إما غارم وإما ابن سبيل وإما عامل عليها وإما فقير وإما مسكين وإما مؤلف قلبه إلى آخره. باقي الصنف الأخير وهو في سبيل الله. في سبيل الله يقول العلماء أعمال الجهاد وأعمال البر التي ينشر فيها الدين، ولذلك أجازت لجنة الإفتاء الشرعية في بيت الزكاة ومجمع الفقه الإسلامي أن يصرف مال الزكاة لبناء المساجد والمدارس وطباعة الكتب التي تنشر الإسلام في بلد غير مسلم لأجل نشر الإسلام، لأن هذا من باب في سبيل الله. أما بعد ذلك فإنها تدفع نقدا للمحتاجين أو الأصناف الثمانية. الله أعلم. تفضل. إن شاء الله مقبول إن شاء الله. يقول من دفع زكاة الفطر لرمضان من أول رمضان نسأل الله القبول. نسأل الله القبول. احنا قلنا مثلا قيمة زكاة الفطر بالطعام كيلوين وربع، هي كيلوين وأربعين جرام، زيادة انت بتسويها كيلوين وربع كيفك. مال ما في مال نقدا، ما في نقدا شيء نقدا، لا يوجد، لا يوجد نقد، صحيح لا يوجد نقدا. هناك زاوية حط انت، الناس يحطون ورق اخر زاوية عند باب المسجد، حط هناك عند باب المسجد الناس يحطون ورق اخر زاوية، حط الناس يحطون ورق. ما في نقدا، مال ما في مال. زكاة الفطر تدفع طعام، وهذا قول الجمهور ما عدا الأحناف، الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد، يقول زكاة الفطر تدفع طعاما ما تدفع نقدا، تدفع طعام إلا أن تدفع لوكيل، تدفع لوكيل يعني تدفع اللجنة تقول اشتروا لي فيها، حتى اللجان اللي يأخذون ما يدفعونها، يشترون فيها ويدفعون طعام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صدقة ظاهرة، مقصود إظهارها، إظهار هذه الشعيرة، قال طعم للمساكين، قال طعم للمساكين. بعدين العلماء يقولون أصل تحويل العبادة أو تحويل هذه الصدقة من عين إلى نقد يحتاج رضا الطرفين، والطرف الثاني مجهول، ما تعرف من هو الطرف الثاني، راح توزعها، فذلك تدفع طعام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة وفيهم الأغنياء، فكلهم دفعوها طعاما. الله أعلم. إياك الله. تفضل. خلونا أول شيء في زكاة الفطر والعيد، بعدين في شيء ثاني ما يخالف. يقول لا، هل يجوز إخراج زكاة الفطر جزء هناك وجزء هنا؟ الأصل زكاة الفطر تخرج في البلد الذي وجب عليك فيه الصيام، أنت موجود هنا وصلاة العيد هنا، عليك أن تخرج زكاة الفطر هنا، لكن يقول العلماء إذا فاض الطعام والناس غير محتاجين فلك أن تخرجها في أي بلد، ما دام تعرف أن الناس غير محتاجين وأن هناك ناس أكثر حاجة لك أن تخرجها هناك، ما في إشكال. زكاة الفطر على الأطفال يزكى على الأطفال، عن الطفل الصغير والكبير كلهم يعني حتى الجنين في بطن أمه تطوعا يخرج عنه، أما الأطفال أطفال الصغار يخرج عنهم، فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن الصغير والكبير الحر والعبد الذكر والأنثى، صاع من بر أو صاع من أقل أو صاع من تمر أو صاع من شعير طهر للصائم، هذا فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم صار عليهم، تحسب أولادك كم واحد يطلع عن كل واحد كيلوين وربع، بعد حطها برا عند الداخل، داخل بقى حطوا أي زاوية، أي زاوية هناك جمعوا ناس، شوف ناس بدأوا قبلك في أي زاوية في المسجد من من الخارج، من الخارج مو من الداخل. عبد الله خلهم مكان، لا ما في نقد، نقدا ما في، طعام طعام يا أخوة، زكاة الفطر طعام، نجمعها طعام ولا نجمعها مال. بس أعطيها لوكيل انت عاد وكيل يشتري لك فيها، تدفعها لوكيل الوكيل يشتري لك بها، كيف اللجنة يأخذون كيف نأخذ طعام؟ وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها طعاما ولا يدفعها صلى الله عليه وسلم، استنى شوي، يدفعها صلى الله عليه وسلم طعاما ولا يدفعها صلى الله عليه وسلم مالا. عليكم السلام أبي الشيخ.
يا حضر ركز على المصلين.
شاف
واحد شوال
حاضر حاضر
عام رمضان
إن شاء الله ماشي. إن شاء الله حاضر إن شاء الله صلاة العيد معلش صلاة العيد إن شاء الله الشيخ بينبه على هذا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله حد عنده سؤال أبو شايخ حاضر. واحد يصلي العيد الأخ يقول فيعود يصلي بأهلي، هذا ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من فاتته صلاة العيد صلاها أربع ركعات كما كان يفعل ابن مسعود، اللي تفوته صلاة العيد يصلي أربع ركعات بس ما في روح يصلي في أهله، هذه ما أصلا ما يصح. صلاة العيد لها خطبة ولها حضور ولها ناس ولها رسم ولها وقت، أصلا لها وقت، فما يصح أن تصلي العيد بعدين تروح تصلي في أهلك مرة أخرى بعد خاص. إن شاء الله الشيخ محمود عيد رحمة الله عليه رجل عالم الفاضل رحمة الله عليه العصر يدفن في مقبرة الصليبخ رحمة الله عليه، وهذا من حسن خاتمة المسلم أنه يموت في رمضان ويدفن يوم الجمعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة الواسعة. هات الشيخ. أنا قلت إذا أنت ولي الأمر أو الأب إذا كان في بلد ووقت العيد عليه دخل في بلد عليه أن يخرج هنا لو عيالك هناك كلهم، أهلك أهلك كلام عن أهلك، من تعول تخرجه عن من تعول، أهلك هناك في البلد وأنت هنا أنت تخرج عن من تعول، إذا تعرف أن الناس مستغنية وزائد عن حالتهم تخرج هناك، لأن الناس هنا غير محتاجة أخرج هناك ما في مشكلة. ذهب ما عليه زكاة، يتلعنا قلنا زكاة الذهب جمهور أهل العلم أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، فإن أرادت المرأة أن تخرج تطوعا فلها ذلك. عبد الله الشيخ المكان ما عليك أمور بعد مشايخ خاص. يسأل الأخ يقول الشخص ما معه زكاة فطر ولا زكاة مال؟ يقول إذا كان الشخص ليس معه زكاة فطر هل يجوز أن يتصدق من الأمانات؟ لا، الأمانات مأمور بحفظها فلا يتصدق من الأمانات، والأصل الزكاة لا تجب إلا من عنده مال زائد، أصلا عنده طعام زائد، اللي عنده طعام زائد يزكي، ما عنده طعام زائد خلاص. يقول علماء من كان عنده طعام فائض عن قوته يعني عن قوت يوما، يعني عندك طعام زائد تصدق فيه، ما عندك طعام أنت لست ملزم بالصدقة. هات كيف تشكل براحتك، هو قوت البلد يعني، حتى بعض العلماء يجيزون الحليب ويجيزون اللحم ويجيزون كله شكل تشكيل هم ما يعادل هذا المبلغ او ما يعادل هذه الكميه. ها تسمعك ما في شيء. يسأل يقول هل يجوز للانسان ان يمسك المصحف خلف الامام ويقلبه؟ ما في شيء، صلى موالي عائشه كانوا يصلون بعائشه رضي الله عنها وهي خلفهم وهم يمسكون المصاحف ويصلون بها، وذكر ذلك الامام ابن قدامه وابن عبد البر وغيره، وفي بحث جيد في مجلة الوعي الإسلامي العدد الأخير القراءة من المصحف، أنصح بقراءته مجلة الوعي الإسلامي العدد الأخير، عندهم بحث جيد عن القراءة من المصحف في الصلاة، وحشدوا أقوال أهل العلم على أن ذلك جائز، غير أنه لا يكون للإنسان حركة كثيرة، لا يكون عند الإنسان حركة كثيرة في وضع المصحف وحمل المصحف، يعني خاصة إذا أراد أن يصلي أو أنه بمسي يعني حينما يمسك المصحف يتدبر أكثر، فلا شيء ولا بأس عليه في ذلك، ما فيش ما يضر إذا كان الإمام إذا كان المأموم بمسكه للمصحف يتدبر أكثر وما يسرح فلا إشكال. يعني ابن القيم ذكر حتى مسألة تغميض العينين، يقول إذا يجد المصلي الخشوع في تغميضه لعينيه فليفعل، لأن المقصود أن يحصل الإنسان على الخشوع، ذلك العلماء منعوا الحركة لأنها تذهب الخشوع، فالأصل تحصيل الخشوع والله أعلم. تذكير زارخ ذكرنا الشيخ ماجور يقول أذكركم بالستة الأيام الستة من شوال، الأيام الستة هو مو ستة بيض، ستة من شوال، الستة من شوال قال عنها صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. عندنا بعد مسألة تتعلق بالنساء، صام رمضان يعني صام 30 يوم الحسنة بعشر أمثالها صارت 300 يوم، ثم أتبعه ستة من شوال، ستة في عشرة صارت 60 يوم، فكأنما صام الدهر كله، يعني صام 360 يوم كما قال صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. عندنا إشكالية، الناس الذين لهم عذر فلم يصوموا أيام من رمضان، فمثلا المرأة عندها عذر 7 أيام أو 8 أيام لم تصم من رمضان، في أيهما تبدأ؟ تبدأ تصوم أيام 6 من شوال لأن وقتها مضيق، أو أنها تبدأ بصيام الفريضة وهي رمضان لأن الفرض مقدم على النفل. المسألة فيها قولان، بعض أهل العلم يقولون حق الله مقدم، فتبدأ المرأة بصيام فرضها، فإذا قامت فرضها وانتهت بعد ذلك لها أن تصوم التطوع وهي 6 من شوال، لأنها إذ لم تصم فرضها فإنها لم تصم رمضان كاملا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، وهي ما صام رمضان كامل، ما زال رمضان في حقها ناقص، فلذا عليها أن تكمل نقصها أولا ثم بعد ذلك تأتي بصيام 6 أيام من شوال. هذا قول. القول الثاني لأهل العلم لا، على أن أيام 6 من شوال أيام مضيقة، يعني شهر وينتهي، وأما رمضان فموسع، ممكن أن تقضي رمضان سنة كاملة إلى رمضان القادم، فإنها تقدم المضيق وتؤخر الموسع، وهي صيام رمضان بعدين ما عليها من دين، وتقدم المضيق وهي صيام 6 من شوال. في قول ثالث وهو قول لطيف، وهو أنها تصوم رمضان أولا ثم تصوم أي 6 أيام من أي شهر كان، لأن الحسبة إذا كان 6 الحسنة بعشر أمثالها ستكون 60، فهي بأي شهر صامت ستكون كصيام الدهر، فلها أن تصوم أول شيء رمضان، في أي وقت استطاعت أن تصوم رمضان تكمل الدين الذي عليها، ثم بعد ذلك تأتي بصيام 6 أيام تقربا لله، وبذلك تكون صامت رمضان ثم أتبعته 6 أيام. وقيد شوال الذي ذكره صلى الله عليه وسلم غير مقصود، يعني غير مقصود لما قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وإنما ذلك لأن النفس نشطت والنفس فيها حركة وإقبال، فلذلك حثها على أن تستمر في العبادة لمتابعة 6 أيام، وإلا شوال ما في أي فضل أصلا، ما ورد فيه نص لا حديث ولا آية، ليس هو من الأشهر الحرم ولا في أي عبادة من العبادات، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شوال لأن النفس أصلا نشيطة بعد العبادة فأمرها بالمتابعة. فلو صام الإنسان دينه في أي أيام السنة ثم أتبعه بعد ذلك صيام 6 أيام من أي شهر كان كصيام الدهر، وهذا قول وجيه كان يفتي به الدكتور عمر الأشقر يحفظه الله. بعد ها؟ لا متفرقين، متفرقين يصوم الإنسان متفرق، صيام 6 أيام من شوال يصومها الإنسان متفرقة كيفما استطاع. هات. يسأل الشيخ، احنا خلص من الزكاة والصيام بعدين نرجع مرة ثانية، يسأل عن قراءة الفاتحة على الإمام. هات عندك شيء؟ ثاني العيد نعم يصح الصيام من ثاني أيام العيد. بالمناسبة أنا ما نبحت العيد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بدءا من غروب شمس يوم آخر يوم من رمضان. احنا بالمناسبة اليوم يقسم لقسمين، يوم وليلة، اليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، هذا يسمى اليوم، الليلة تبدأ من المغرب إلى غدا الفجر، فاليوم من الفجر إلى المغرب هذا يوم الجمعة، من المغرب اليوم إلى غدا الفجر هذه ليلة السبت، فالليل قبل النهار أصلا، يبدأ الليل قبل النهار، فاليوم يقسم يوم وليلة كما قال صلى الله عليه وسلم المسافر 3 أيام بلياليها، يعني 24 ساعة، فإذا قالوا يوم يعني من الصبح إلى المغرب، وإذا قالوا ليلة من المغرب إلى غدا الفجر، والليلة دائما تكون قبل اليوم، فنحن اليوم يوم الجمعة بعد المغرب ندخل في ليلة السبت، أمس كنا يوم الخميس بالليل كان ليلة الجمعة، فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة العيد، ليلة العيد يبدأ التكبير إلى أن يرفع الخطيب في يوم صلاة العيد بس، هذا بالنسبة لعيد الفطر، عيد الأضحى 3 أيام أيام التشريق، وعيد الفطر ينهى عن صوم أول يوم منه فقط، أما ثاني يوم فلك أن تصوم، ثاني يوم من أيام العيد لك أن تبدأ مشروع الصيام، سواء صيام الفرائض التي عليك يعني الدين أو صيام النوافل، لك أن تفعل ذلك من ثاني أيام العيد، والله أعلم. لا خلي غيرك شوية بس آس. يقول الأخ هل يجوز صيام الأيام 6 من شوال، مو 6 البيض، 6 من شوال مع يوم الاثنين أو الخميس؟ في مسألة دقيقة ذكرها للعلم، وهو لا يجوز جمع القضاء جمع القضاء مع أيام فاضلة نص أو ورد الحديث عنها نصا، يعني لا يجوز الإنسان أن يصوم يوم عرفة بنية أنه يقضي اليوم الذي عليه، فيحط اليوم اللي عليه، أنا عليه دين، فواحد منهم أخليه يوم عرفة، واحد منهم أوزعه أخليه في يوم عاشوراء، وواحد منهم أخليه في أيام الستة من شوال. لا يجوز إدخال ما على الإنسان من أعمال وديون في أيام ورد النص فيها لفضلها، أما ما عداها فيجوز. يعني يجوز لك أن توزع أنت أيام القضاء اللي عليك في يوم اثنين وخميس، لأن هذا فضل عام، لم يرد نص مثل من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم أو ما تأخر، من صام يوم عاشوراء هذه أيام ورد النص فيها. أما الاثنين والخميس فقال صلى الله عليه وسلم فيها ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هذا كلام أهل العلم. فلذلك لك أن توزع أيام القضاء التي عليك في هذه الأيام، في اثنين في خميس على وحدك، لكن ما تضعها في أيام ورد النص بفضلها كيوم عرفة وكيوم عاشوراء وغيرها مما ورد النص بها، والله أعلم. هذا خلنا الزكاة. يسأل الأخ يقول إذا أنا مسلف إنسان مبلغ من المال هل يجب عليه فيه الزكاة أو لا؟ علماء يقولون الدين يقسم إلى قسمين، دين أقرضته لإنسان قادر على استرجاعه في أي لحظة لكن أنت ساكت عنه ومسهل عليه، فهذا دين تستطيع أنت أن يعني تأخذه وتحصله في أي لحظة من المدين، فهذا فيه الزكاة لأن حكمه كحكم المال اللي في يدك لكن أنت ساكت عنه، فهذا فيه الزكاة. المال الآخر الغير متحصل اللي يأتيك الرجل يقسط لك إياه، فإن قسط لك هذا المال يدخل في عموم زكاتك في وقت الزكاة، فإذا عندك إذا كل ما قسط لك كل شهر أعطاك مال، إذا جاء موسم الزكاة تزكي المال مجموع، إذا سدد المال لك دفعة واحدة الذي عليك فتخرج عنه زكاة مرة واحدة، تخرج عنه زكاة مرة واحدة، والله أعلم. واضح؟ خلاص ماشي، ما في مشكلة. أنت تتكلم عن موسم زكاتك، موسم زكاتك في رمضان، لو سكر بعد رمضان ما يلزمك أصلا، دين يحول عليه الحول. الأصل الدين شيخ نقسمه إلى قسمين، دين أنت متساهل أصلا ما أخذت منه وبإمكانك تأخذه هذا فيه زكاة، الدين الآخر دين صار سنوات عند الشخص هذا، فإن سدد لك هذا المال من أول ما تقبض زكي، أول ما تقبض الزكي سواء كنت مزكي أنت قبل ولا بعد، يعني صار زكاة في المال الذي استلمته جديد. يجوز الزكاة على العم والخالة؟ نعم يجوز الزكاة على العم والخالة. فلما يقول تزكي على الكل إلا على الأصول والفروع، والدك وإن علا وابنك وإن نزل، هذا الأصول والفروع لا يزكى عليه لأن يلزمك صدقتهم، واستثنى بعض العلم قالوا إذا كانوا محتاجين حاجة ماسة تزكي على أصولك وفروعك، وإلا الأصل أن الزكاة تدفع لكل الأجناس ما عدا الأصل والفرع، سبب لأن الأصل والفرع أنت ملزم بالنفق عليهم، والزكاة سنوية وينتظرها الفقراء، فلذلك الأصل في الزكاة أنها تدفع لكل الناس على الأصول والفروع، أصول يعني والدك وإن علا، والدك وجدك وجد جدك، وفروعك ابنك وابن ابنك وإن زنوا، هذه أما أعدائهم فأعطيهم الزكاة، عم خالة جدك عم خالة ومن حولها عصر ما في مشكلة. العلماء يقول المكان الذي صمت فيه، المكان الذي صمت فيه رمضان، أنت أخذت نصف هنا ونصف هنا فلك هنا ولك هنا. تفضل. عيد عيد مرة ثانية، عيد مرة ثانية، عيد أنت عيد السؤال، أعيد السؤال. أي زكاة فطر ولا زكاة مال؟ طيب ما بلا. طيب إن شاء الله جائز، ما في شيء جائز إن شاء الله جائز، ما في لا ما في شيء إن شاء الله جائز. يسأل الأخ يقول شخص أعطاني مال زكاة فطر عنه وعن أولاده، فأخذ المال فدفعه في مصر للفقراء والمحتاجين على قول ما أبو حنيفة يصح إن شاء الله، ما في شيء. تفضل أخي. يسأل لو أخرج الزكاة نقدا إن شاء الله تصح إن شاء الله، لكن نقول مستقبلا لا يخرج الإنسان إلا طعام أو يدفعها لمن يشتري له بها طعام، الإمام أبو حنيفة يرى جواز ذلك فما في إشكال إن شاء الله، يعني هذا قول وجيه الإمام أبو حنيفة يقول قد الناس تحتاجون إلى هذا فإن شاء الله لا إشكال، من أخرجها ما نسأل الله القبول يتقبلها وإن كان بعض العلم يبطلها، لكن إن شاء الله نسأل الله القبول. تفضل.
صبر استنى. إيه. ما في صيام بيض شيخ، أنا ما أعرف صيام بيض. ما في صيام بيض. في ثلاثة البيض. سموها بيض لأن القمر يكتمل. فسميت الأيام البيض لاكتمال القمر. تسمى الأيام البيض 13 و14 و15. هذه تسمى الأيام البيض. أما الستة من شوال هي ستة من شوال. ستة أيام من شوال. بيض سود تسمى كما تشاء. هات. هات استنى. يسأل الأخ الأستاذ يقول لو أخرج الزكاة ليلة 26 إن شاء الله تصح. ابن عمر كان يجتهد يخرجها قبل ليلتين، يعني هذا اجتهاد من ابن عمر. وكثير من الفقهاء يقول لو أخرجها قبل احتياطا تصح منه إن شاء الله، لكن يقول مستقبلا لا يخرجها إنسان إلا ليلة العيد قبلها بيوم أو يومين كما كان الصحابة رضي الله عنهم، حتى يتمكن إنسان من إيصالها للفقراء. يعني إذا أرد أن يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ما نتمكن من ذلك لضيق الوقت، فتخرج قبل يوم أو يومين حتى تأتي اللجان وتحملها وتوصلها إلى المستحقين. فإن شاء الله تعالى نسأل الله القبول. وما زاد فهو صدقة، ما زاد فهو صدقة، يعني هو الواجب على الإنسان كيلوين وأربعين جرام، ما زاد فهو صدقة. نسأل الله يتقبلها من الجميع. في شيء؟ خلنا نشوف الأخبار. في شيء مشايخ؟ صبر. عندك شيء؟ ها. وقلنا هالكلام، احنا قلنا هالكلام، قلنا علماء بند يسأل يقول بعض الفتاوى تجيز اخراج الزكاة المستشفيات تحت بند في سبيل الله. نقول الكلام هذا، العلماء يقولون في سبيل الله نشر الدين بس، هذا مجمع الفقه الاسلامي واللجنة الشرعية في بيت الزكاة يقولون الزكاة تخرج ان دخلنا في باب في سبيل الله، فقضية في سبيل الله تتعلق في نشر الدين وخاصة في البلاد الغير مسلمة. أما نتوسع في موضوع في سبيل الله وندخل أي شيء تحت بند في سبيل الله، هذا توسع أكثر أهل العلم لا يجيز ذلك. أكثر أهل العلم لا واحد أفتاكم في ذلك فهو يتحمل الفتوى، وأنتم بكم الخير مأجورين، هو يتحمل الأجر، الله يكتب لكم أجر. تفضل. يسأل الأخ عن زيارة القبور في العيد، تخصيص يوم لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لا تخصص يوم، زور القبور كما تشاء أي يوم أي وقت كما قال صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الآخرة. لكن من بدع الناس إن الناس يوم العيد الأرواح تعود إلى الأموات، بعدين في مشكلة عند الأخرى. الأصل هل المقبور أو الميت يشعر بك إذا زرته ولا ما يشعر؟ يعني الميت الآن لما تروح إلى المقبرة من الموجود في المقبرة؟ موجود روحه ولا جسده؟ الأجساد موجود، أرواح فين؟ أرواح عند الله ما نعلمها، اللي في أعلى عليين، اللي في الجنة، اللي في قناديل تطير ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش، هذه الأرواح عند الله سبحانه وتعالى. نعم الأرواح تتصل بالأجساد، لكن الأجساد وحدها ما في شيء، الأرواح عند الله، أخذها الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم مستقرها إلا الله. وناس تعذب وناس تنعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصر زيارة القبور بالاستفادة، قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تدعو ما تدعو ما حد يسمعك أصلا لأنهم عند الله. وبعض أهل العلم يقول لا، الأرواح تتصل بالأجساد، الأرواح تتصل بالأجساد، ولذلك احنا نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم متى ما حصل الإنسان فرصة زار القبر، لا يحدده ولا يخصصه بيوم معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع مرات بالليل يذهب إلى البقيع، كان يأتي إلى أحد مرة ومرتين وثلاثة ويزور أحد. تخصيص يوم للعبادة لم يخصصه صلى الله عليه وسلم يدخلك في عالم البدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود غير مقبول. والله أعلم. عنده سؤال من الساعه تفضل. ايوه زكاة فطر ولا مال؟ يسأل الاخ جزاه الله خير يقول ياخذ الانسان موظف وعنده ديون وهذا المال ما يكفي لديونه او لزكاته، الزكاة ما تجب الا في المال الزائد، لا تجب الزكاة. يعني شروط الزكاة اولا ان يكون الملك لك، يعني اموالك هذه وليست اموال غيرك، يسمونها الملك التام. وثانيا ان يحول عليها، ان يحول عليها الحول، فيكون مر عليها سنة ما عدا الزروع فالزروع زكاتها يوم حصادها، فهذا الشرط الثاني ان يحول عليها الحول. الشرط الثالث ان تبلغ النصاب، يعني تتجاوز 80 جرام من الذهب ما يعادل 340 دينار، اقل من ذلك ما فيه زكاة. الشرط الرابع ان يكون مالا فائضا زائدا عن حاجة الانسان، فاللي عليه ديون الاولى ان يسكر ديونه ويدفع ديونه واللي عنده التزامات يدفع التزاماته، لا تجب عليه الزكاة إلا في المال الزائد. هذا المال الزائد سواء وفر للزواج ولا وفر لشراء مسكن ولا وفر لأي سبب من الأسباب، ما دام أنه مال فائض عنده ركنه على جنب تجب فيه الزكاة، والله أعلم. هات بنخلص، جزاك الله خير. هات. أنا أقول أنا أتركها للشيخ يوم العيد يخطب، خل الشيخ يخطب يوم العيد يذكر إن شاء الله تعالى آداب وسلوكيات المسلم يوم العيد. تفضل من عند الصلاة. تفضل الصلاة. اجمع اخلط، يقول الأخ يصح الزكاة الرز فقط ولا هو عموم قوت البلد، ما يأكله الناس افعله، أدي مما يأكله الناس وأخرج الزكاة مما يأكله الناس، هذا قوت الناس. طلع رز، طلع عدس، طلع اللي هذا شاء. تفضل. والله النص يسأل الأخ يقول من أفطر يوم في رمضان ولا يستطيع أن يقضي هذا اليوم، لأن في بعض الأيام على المفطر قضاء مع كفارة، وفي بعض المفطرين عليهم قضاء دون كفارة، فالذي عليه قضاء مع كفارة يقضي ويكفر من جامع امرأته في نهار رمضان، فعليه أن يقضي هذا اليوم وعليه كفارة، هذول عليهم قضاء وعليهم كفارة. المرأة التي فوتت صوم قضائها حتى دخل عليها رمضان الثاني فعليها أن تقضي هذا اليوم وعليها كفارة، هذا قضاء وكفارة. وفي ناس عليهم بس قضاء ما عليهم كفارة، مثل الإنسان أفطر لعذر فإنه يقضي هذا اليوم، وفي ناس عليهم بس كفارة ليس عليهم قضاء، وهو الكبير في السن والشيخ الهرم ومن لا يستطيع الصوم أبدا فعليه أن يقضي فقط. فإذا عندنا ثلاث أصناف، ناس عليهم قضاء فقط وهو من أفطر في رمضان عليه أن يقضي متى ما ارتفع العذر، سواء كانت المرأة في حيض أو نفاس أو إنسان مسافر، هذا عذر جعلك تفطر عليك القضاء ما عندك مشكلة، بس قضاء. في شخص عليه قضاء وكفارة، الذي عليه قضاء وكفارة قلنا هي المرأة التي أفطرت حتى دخل عليها رمضان القادم ولم تقضي هذا اليوم، عليها أن تقضي هذا اليوم وعليها كفارة. وكذلك المرأة المرضع والحامل إذا أفطرت عليها تقضي هذا اليوم وعليها كفارة عما في بطنها، جنينها اللي هي حامل فيه أو طفلها التي ترضعه، هذا عليها قضاء وكفارة. ومن جامع امرأته في نهار رمضان فعليه قضاء هذا اليوم وعليه كفارة إطعام 60 مسكين إذا لم يستطع أن يصوم 60 يوما، هذا قضاء وكفارة. وفي صنف من الناس عليه فقط القضاء، وهو أي إنسان منا يفطر لعذر، متى ما ارتفع هذا العذر عادة أصام وليس عليه كفارة وإنما عليه قضاء. مقدار الكفارة إطعام مسكين، أن يطعم الإنسان مسكين بنص القرآن، هذا على الإنسان أن يطعم مسكين، فإن دفع مالا لوكيل حتى يشتري له به الوكيل طعاما فيدفع به للمسكين فله ذلك، أما أن يدفع طعام فلا أعرف من يجيزه من أهل العلم. عليه أن يطعم مسكين كما أخبر صلى الله عليه وسلم ولا يدفع مال. أما أنا لا أوفي بجواز الإجزاء، أقول يعيدها مرة ثانية، يعيدها مرة ثانية. لو قضت ولم تدفع كفارة، هو الصوم يسأل يقول الحامل والمرضع لو أنها دفعت كفارة ولم تقضي، هذا في ذمتها لا شك أصلاً قبل واحدة، لكن لو ما دفعت كفارة ممكن نمشيها، لأن هذا قول ابن عمر، يعني الحامل والمرضع لو أنها أفطرت وجب عليها القضاء قولا واحدا، ما في هذا حق الله لازم تأديه، وجب عليها القضاء ويبقى حق ثابت في الذمة، لكن لها لو ما دفعت كفارة ممكن نقول فيها خلاف، لأن هذا الشهاد من ابن عمر كان يفتي بذلك، لو تتساهل في الكفارة ممكن، لكن لا تتساهل في القضاء، لازم تقضي الحق لازم تؤديه. خلصنا، احنا خلصنا الصوم الحين مضمضة هنا يا أخي. ها ما يضر، ما يضر، يقول لو إنسان تمضمض ثم نزل قليل من الماء في جوفه لا يضره إن شاء الله، غرغرة محلول ملحي أي شيء، لو شهد الإنسان ما نزل فهو يسير، لأن ترى جسم الإنسان يتشرب، يعني لو تغسل وتسبح جلدك يتشرب ماء، جلدك يتشرب ماء، لو تتمضمض نفس الشيء يدخل ماء، لو تستنشق يدخل ماء، لو تغسل عينك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فعلى الإنسان أن يتجنب الغرغرة والمضمض أثناء صومه المبالغة، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيتجنب الإنسان حتى لا يقع في حرج، أو وقع من ذلك وبصره الإنسان لا يضر إن شاء الله، الله يتجاوز عنه. أول شيء حدد زكاة فضل وزكاة مال. زين هم يتحملون الإثم، إن كان تأخر عمد فهم يتحملوا الإثم. يسأل الأخ، أعيد سؤال، لو دفع زكاة الفطر إلى لجنة وتأخرت اللجنة في إرسال زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد، من الآثم؟ الآثم اللجنة. أما أنت فقد برئت ذمتك، وزعت زكاتك وطلعتها، فذمتك براء إن شاء الله تعالى، وأما هم فيتحملون. أما إذا لم يجدوا فقير فأخروه لعدم وجود فقير فإن شاء الله مقبولة، بالنسبة لهم هم معذورين. لو أخروها لعدم وجود فقير فإن شاء الله نسأل الله القبول. خلصنا؟ تفضل شيخ. إيه. يسأل الأخ يقول إحنا مغتربين، أدفع نفسي هنا وهناك يدفع عن أولادي، هناك يدفعون. علماء يقول الأصل أن ولي البيت الأب اللي يصرف على البيت هو اللي يخرج عن أولاده كلهم في مكانه، لكن إذا كان أولادك هناك وهناك حاجة ماسة ما في مشكلة، ما في بس يفتون بهذا أهل العلم، يفتون بأن هناك مدام في حاجة ماسة يخرج الإنسان هناك زكاة الفطر، ونسأل الله القبول إن شاء الله، بس سواء كان من مالك ولا مال زوجتك كلها ماشي إن شاء الله. حاصل. أنا جاوبك اختصر عليك، اختصر عليك. يسأل الأخ عن لو وضحت. يسأل الأخ عن هذا جوت عنه قبل جمعتين أجبت عنه، لو أن الإنسان صام مع بلد ثم وصل إلى بلد آخر فهذا البلد الذي وصل إليه قد صاموا بعدنا، هل يفطر معهم ولا لا؟ يفطر ويصوم مع البلد الذي ابتدأ معه، ما يضر ولا مشكلة، تفطر مع البلد الذي صام معه، البلد الأصلي الذي صام فيه ابتدأ الصوم، حتى لو ينقص عنده يوم، يعني يكونون هم عندهم صيام وهو يعتبر مفطر يوم معيد لهم. وضحت؟ لا لا، بالنسبة له هو بالنسبة له فطر، يعني عند أهل البلد إن كان عيد هو عنده صائم حسب البلد اللي هو فيه، فحسب البلد الذي ابتدأ معه الصيام. فلو افترضنا ابتدأت أنا مع تركيا وتركيا بدأت الصوم قبلي، فإني أكون هنا اليوم الذي أنتم صايمين في آخر يوم هو بالنسبة لي يوم عيد، لكن لا أجهر بذلك. كمل مع البلد اللي انت فيه، كمل، قلت لك انا ذكرت لك تكمل مع البلد الذي ابتدأت معه الصيام، انا ذكرت لكم نقطة البداية هي الحل، الحل انك تكمل تواصل مع البلد الذي ابتدأت فيه الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، مكان اللي انت فيه، مكان اللي ابتدأوا فيه وشرعت انت فيه بالصيام تقبل منهم الفطر، خلاص ما دام بدأت معهم الصيام قبل منهم الفطر، فإن صاموا 29 كملوا مع 29، كملوا 30 كملوا 30، فإن ذهبت إلى بلد آخر وكان هذا البلد هم صيام وأنت بالنسبة لك يوم عيد فأنت تفطر ولا تجهر بالإفطار، والعكس بالعكس، ولو ذهبت إلى بلد وهم عيدوا قبلك وأنت باقي لك يوم تكمل هذا اليوم وتعيد من غد، فهم بالنسبة لهم عيد لكن أنت بالنسبة لك ليس عيد لأنه ناقصك يوم. وضحت؟ ما أدري أنا شو فرق ولا ما فرق، ما أعرف أنا، هو احتياطا الإنسان بالفطر احتياطا يزيد دقيقة أو دقيقتين، أي واحد منهم يجزئك إن شاء الله، منطقة بعيدة خلاص بسش ما يضر. هتتكلم عن الفجر؟ طيب إذا لا ما يضر، العلماء يقول أصلا لو شرب إنسان مع الأذان ما يضر، فيها نص قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا ما يضر ما عليك شيء إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله، لو أذن على الإنسان المؤذن وبيده كأس من الماء ولا بيده طعام يكمل طعامه ما يضر إن شاء الله. الأذان هذا إعلام بدخول الوقت، يعني إشعار الناس أن الوقت قد دخل، هذه عملية نسبية يعني، ولذلك كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لك أن تتصور كيف يأذون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأذن مجرد النظر إلى السماء، فممكن أنت تشوف الفجر ممكن أنا ما أشوف الفجر، ممكن أنت تأذن وبعد مسجد آخر خمس دقائق أذن، فكانت العملية نسبية، لا في مواقيت ولا في مناظير ينظرون ولا في حسابات فلكية، كان الوعد الإمام أو المؤذن يطلع إلى الصرح وينظر حتى يرى بالفعل بياض النهار وظلمة الليل، يشوف انشق بالفعل يشوف كأنه نهار فيأذن. يعني حتى الصحابة يقول كنا إذا خرجنا من صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يبصر أحدنا نعله، شوفون النعل، حتى كان يقول يا رسول الله أصبحنا أصبحنا فيأمر بلال فيؤذن. الأمر ترى واسع مو الأمر ضيق كما يتصور الإنسان. جزاكم الله خير. وهذا آخر واحد ما يضر حتى إلى لا يشبر يشبر الإنسان مع الأذان. أمر واسع إن شاء الله. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم. وأنصحكم بزكاة الفطر في الزاوية هناك في الأخير. وإن شاء الله نلتقيكم إن شاء الله في مرات قادمة. صلى الله عليه وسلم على نبينا. صلى الله عليه وسلم.